الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ماذا نستفيد أو أين الشاهد في حديث أبي هريرة في حديث الثلاثة على الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله يعني الشاهد في شكر النعمة أولئك أضافوها لغير الله فسار هذا معصية وشرك وذهبت عليهم النعمة وذلك أضافها إلى الله عز وجل وشكر ربه فحفظ الله عليه نعمته. والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بوب المؤلف رحمه الله على هذه الآية مواصلة لذكر إضافة النعم إلى غير الله عز وجل وأن هذا من الشرك. وقد سبق أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ينوع الأبواب والمقصود واحد للإيضاح أكثر ولتفصيل ما يقربك إلى الله في التوحيد أكثر وما يناقض التوحيد. فبوب على هذه الآية من هذا الباب والأفضل أن تذكر الآية التي قبلها معها ليتضح الأمر أكثر، وهي قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فقال الله عز وجل: هو الذي خلقكم، النداء هنا لبني آدم، هو الذي خلقكم يا أبناء آدم من نفس واحدة. ما هي النفس الواحدة؟ آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء خلقها الله عز وجل من آدم من ضلعه، فأصلنا من آدم وآدم من تراب. من نفس واحدة وجعل منها زوجها حواء، جعلها من آدم، وهذا من رحمة الله سبحانه أن جعل أزواجنا منا وجعل لأزواجنا رجالا متناسبين مع النساء لتصلح الحياة. كيف لو أن الإنسان يتزوج بجنية تصلح حياته؟ ما تصلح، تفسد. ولذلك ذكر كثير من العلماء حكم الزواج من الجن وأنه متعب، ما يصلح، متعب لا لا تراها إلا متى ما تريد، وحياتها غير حياتك. اختلفوا، والصحيح أنه ما يجوز، لأن الله لهذه الآية ولآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وأيضا الأولاد يضيعون، إذا كان لها أولاد منك يضيعون ويحصل تعب، ويتضرر الإنسان. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فيه أن المرأة سكن، وهي السكن الحقيقي الدنيوي، فلا يسكن الرجل إلا مع المرأة، ولا تسكن المرأة إلا مع الرجل، والبيت هو سكن لكن بدون مرأة سكن أجوف، والسكن هو من السكون وهدوء النفس، فلا يهدأ الرجل إلا مع زوجة طيبة وهي كذلك. ففي هذا دعوة إلى كسب هذا المسكن الطيب. ما هو خير متاع هذه الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا كلها متاع، أحسن متاع وخير متاع ما هو؟ المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. شهوات الدنيا الحلال أفضلها الزواج، أفضلها الزواج، مع أن الأكل شهوة والماء شهوة والنوم، أفضلها الزواج. فعلى الإنسان أن يبادر إذا استطاع الزواج في سن مبكر أحسن له، وليس من الزهد التأخر، ليس من الزهد التأخر. فأنبياء الله أكثر الناس نساء، منهم من تزوج بمئة، ومنهم من جمع أكثر مع الجواري، ونبي الله سليمان أراد أن يدخل على قرابة 90 مرأة في ليلة واحدة، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من النساء والجواري، فالزهد في اتباع شرع الله سبحانه. وكم في الزواج من منافع لو أن الناس عرفوه لسهلوه ولتسابقوا إليه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لكن عند الاستطاعة يحاول الإنسان أن يتزوج ليسكن إليها. ومهما كان عند المرأة من عيوب وهي مسلمة فأخذها خير من تركها، أخذ المرأة والتزوج بها مع عيوبها خير من تركها، لما في ذلك من المنافع العظيمة. ليسكن إليها فلما تغشاها، أي أتاها وتغشاها، كناية عن الجماع. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتاب والسنة، يحصل منهما التكني في هذا الأمر غالبا، كما قال الله عز وجل: أو لامستم النساء، والملامسة المراد بها الجماع، وقوله: أفضى بعضكم إلى بعض، إلى غير ذلك. وهذه الآية: تغشاها. وما كان يصرح النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع يحتاج إلى التصريح، وإلا فالتكنية في هذا الباب أفضل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وهذا أصل الحمل عندما يعلق نطفة، كيف يكون خفيفا؟ ما تتأثر المرأة من تمشي وتذهب وترجع، ما تتأثر منه. فمرت به، أي تمر به في الشهور الأولى، ما يتعبها كثيرا. فلما أثقلت، أي من بعد نفخ الروح، من عند نفخ الروح يحصل الثقل. والروح متى تنفخ في الجنين؟ تنفخ بعد 120 يوم، يعني في 4 أشهر. فإذا بدأ النفخ بدأ الثقل، وكلما جاء شهر زاد الثقل. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لما عرفوا أن الولد سيأتي دعوا الله أنه إذا آتاهم صالحا. والمراد بصالح هنا أي صالح من آفات الجسم، لا يخرج أعمى، لا يخرج مشلول، لا يخرج فيه عاهة. عامة المفسرين يذكرون هذا صلاح الجسد، وهذه والله نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه، ترى ما نستشعرها. خلق من الخلق، خلقهم الله عز وجل 2 في جسد واحد، أعداد كثيرة بالذات في هذا الزمن بهذه الخلقة. يخلق الله 2 في جسد واحد، كيف تكون الحياة؟ وبعضهم يخلقه الله في حالة متعبة قعيد الفراش، كيف لو استمر 20، 30، 50، 60 سنة وهو ما يتحرك بوله وبرازه على فراشه؟ وعاهات كثيرة. فإذا خلقك الله عز وجل صالحا وخلق لك أولادا صالحين فهي نعمة عظيمة، وإذا ابتلاك الله عز وجل بشيء من ذلك فاصبر وهي نعمة. من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة، وهكذا الذي يخلق أعرج والذي يخلق فيه أي شيء ويصبر هو ويصبر أبوه وأمه، فبإذن الله الجزاء كثير وكبير. لكن إذا عافاك الله فهي نعمة، كن من الشاكرين. هذا هو الوعد الذي وعدوا من به؟ من وعدوا؟ وعدوا الله. وهذا هو النذر الذي نذروه على أنفسهم. قال الله فلما آتاهما صالحا، وبعض العلماء كالعثيمين قال الصلاح صلاح الجسد وهو المراد بهذه الآية، وأيضا صلاح الدين. لا مانع أن تكون الآية في صلاح الجسد والدين، فإذا خلق الله لك مولودا أصلح الله جسده وأصلح الله دينه فهي نعمة إلى نعمة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. انظر، خلفوا عهدهم أم أوفوا به؟ ومن هنا قال من قال بتحريم النذر، وقال عدد كثير من العلماء أن النذر حرام، أصل النذر حرام. فإذا نذرت فالواجب ماذا؟ تفي بنذرك، لأن النذر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يأتي بخير، إذن سيأتي بماذا؟ بشر. فأحيانا يأتي للإنسان شيء فيقول نذرت أن أصوم شهرا، أن أصوم شهرا، وبعد ذلك ينظر أين العالم الرطب يخرج من هذه الورطة. وهكذا نذرت أن أعمل كذا، أن أذبح كذا، أن أفعل كذا، فبعد النذر بقليل يتعب. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في معنى كلامه ومن نظر إلى الناس وإلى أسئلتهم بعد النذر عرف قول من قال من العلماء أن أصل النذر حرام، لأنهم ينذرون ثم من عالم إلى عالم يبحثون عن مخارج. فلا تنذر من البداية، اترك النذر من البداية واعبد ربك بما استطعت، واعبد ربك بما استطعت. فهؤلاء نذروا هذا النذر وعاهدوا هذا العهد، وبعد ذلك حصل كما قال الله. فلما آتاهما صالحا سليما من السقم جعلا له شركاء. والأقرب أنه صلاح الجسم، لأن الإنسان عند ولادته يعرف بصلاح جسده أم بصلاح دينه؟ بصلاح ماذا؟ ومتى يعرف بصلاح دينه؟ يعني لما يبلغ. لكن قال الله هنا فلما آتاهما صالحا، فعرف الصلاح متى؟ عند ولادته. والصلاح عند الولادة لا يعرف إلا بصلاح الجسد، مع أن الآية يدخل فيها صلاح الدين، لكن هي في صلاح الجسد أقوى. جعلا له شركاء فيما آتاهما. لا إله إلا الله. إما أن يسموه بغير اسمه، يعني يعبدوا لغير الله كعبد النبي أو كعبد الحارث أو إلى غير ذلك، وإما أن يجعلوا لله فيه شركا في أمر آخر. هل تعلمون أن في إنسان نذروا به لابن علوان في اليمن؟ قد سمعتم؟ أحدهم منذور لابن علوان، مجموعة من الناس منذورين لابن علوان. كنت أعرف آخر، ربما ذكرنا قصة ما أدري في هذا الكتاب، في دروس هذا الكتاب وفي دروس الأصول الثلاثة، أن رجلا كانت إذنه مخرومة كالنساء الذي يعملن الأخراس، الإذن اليمنى فقط. فسألته ذات يوم ما شأنك، يعني لماذا خرصت هذا؟ ظننت أنهم جعلوا له أخراس، لكن قلت ما بلي إذن واحدة. فذكر لي القصة أن أباه كان يرزق أولادا فيموتون، كان يرزق أولاد فيموتون، فجاء المشعوذ وقال له إن أردت صلاح أولادك فإذا حملت زوجتك أو زوجتك فانذره لابن علوان. ومعنى النذر ابن علوان أي عندما ينزل يزوره أبوه، يزور ابن علوان ويعطيه بعض الذبائح، ثم إذا كبر الولد في كل سنة يزور ابن علوان في شهر معلوم ويعطيه بعض الذبائح، يعطي السدنة. قال فلما كبرت أخبروني أني لابن علوان، وابتلاهم الله عز وجل وعاش هذا الولد. فقالوا أنت لابن علوان، كن زور ابن علوان في كل سنة. قال إلى أن عرفت السنة. فبقيت أنا وأبي وأمي في مشاكل، لا أنقطع عن زيارة ابن علوان خوفا أن يموت، نسأل الله السلامة. هذا شرك أكبر، جعلوا لله عز وجل شريكا في الولد، وهو الذي أعطاهم في خلقه، هو الذي خلقه وهو الذي صوره، وما شاركه أحد. فتعالى الله عما يشركون، تعالى تعاظم سبحانه عما يشرك المشركون، عن أي شرك. ففي هذه الآية نستفيد، وهو ما بوب عليه المؤلف، تحريم التعبيد لغير الله. لا تقل عبد النبي، سمي ابنك بعبد الرسول وعبد النبي. موجود هكذا ولا ما هو موجود؟ موجود أناس كبار اسمهم بعبد النبي وعبد الرسول وعبد فلان، فهذا الواجب أن يغيروا مباشرة. عبد الحق، عبد الحاج، هذا من هذا، هذا من هذا. يضيفون الهاء، إن لم يعبدوا إلى اسم من أسماء الله يضيفوا على الأقل الهاء، يكون عبده، عبده ابن فلان. فالهاء هذا ضمير عائد إلى من؟ إلى الله سبحانه. هذا على الأقل، هذا على الأقل. أما عبد محمد، عبد سالم، عبد، هذا هو ما قصد به التعبيد لفلان، لكن حتى المشابهة، فلا بد على الأقل من الإضافة، وإلا الأصل من سمى بعبد فليسمي باسم من أسماء الله، فليعبده إلى اسم من أسماء الله. نعم يا فناس. الجليل هو يحصل لبعضهم شبهة أنه اسم من أسماء الله، وهو الصحيح ليس من أسماء الله، وبعض العلماء قد ذكر أنه من أسماء الله، لكن لا يقال أن هذا مثل الذي يسمي عبد الرسول وعبد فلان وعبد فلان، نفس عبد النبي. عبد النبي هذا شرك، كن دكتور ولا مهندس مصري، هذا كثير في مصر متوغلة فيهم الصوفية، وهذا لابد من الفصل أقل شيء بالهاء. عبده لا، عبد ربه هذا ما فيها شيء، معبد لله، هذا معبد لله، عبد ربه هو عبد الرب أصلا، معبد لله ما فيه شيء. فالتعبيد لغير الله ينقسم إلى قسمين، يكون شركا أكبر إذا نوى التعبيد، كأن يعبده للنبي فيعظم النبي فيعبد ابنه للنبي بقلبه وبلسانه، فهذا شرك أكبر. ويكون شركا أصغر بمجرد اللفظ، بمجرد اللفظ. سؤال، أيهما أكبر، الشرك الأكبر أي الشرك الأصغر أم الكبيرة؟ الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة، أكبر من قتل النفس، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من كل كبيرة، إنما سمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبر. وهكذا قلنا إذا أشرك الولد لغير الله مثل ما ذكرنا، ينذر به لفلان أو يجعله كذا وكذا. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ابن حزم إمام الأندلس، محدث عالم فقيه، كان شافعيا ثم اعتنق المذهب الظاهري، المذهب الظاهري، وهو إمام قوي في الحديث شديد على أهل البدع، ومن أسرة ملوك ورئاسة، فترك ما هم عليه وأقبل على العلم، ومن شدته على المخالفين أوذي حتى شرد من داره وبلده وعاش في مكان بعيد، وله كتب عظيمة. أفضلها المحلى، والفصل في الملل والأهواء والنحل والأنساب. ولد بقرطبة رحمة الله عليه، وله بعض الزلات، ولا يسلم من الزلل أحد، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي اتفق العلماء أي أجمعوا، كعبد عمر مثل هكذا، وكعبد الكعبة وما أشبه ذلك، عبد النبي وعبد الرسول، حاشا عبد المطلب أي عدا عبد المطلب، والصحيح أنه حتى عبد المطلب لا يجوز أن يسمى بعبد المطلب، لا يجوز أبدا. فكيف نقول بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فمن يجيب؟ نعم، على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، لأنه قد تسمى به قبل الإسلام، أي عبد المطلب، عبد المطلب وعبد مناف وما شابه ذلك. أما بعد الإسلام فلا يجوز البتة، وجاءت آثار أن بعض الصحابة تسمي وتعبد لغير الله وكلها ضعيفة لا يصلح منها شيء. فيبقى أن نقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب على سبيل الإخبار، وهكذا عبد مناف على سبيل الإخبار، لأن هذه الأسماء جاءت قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فلا يجوز، هذا الصحيح. قال: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم، ابن عباس الآن يفسر الآية، لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. وقد جاء أيل بفتح الألف وتسكين الياء، وقد جاء إيال، إيال وأيل، وهو ذكر الأوعال، وهذا أيلن يعني بالفتح، وجاء بضبط أيلن، وجاء أيلن يعني بالفتح، وجاء بالسكون، وهو ذكر الأوعال. كيف قرون هذا الأوعال؟ كيف قرونها؟ كبيرة جدا، كبيرة جدا، كبيرة مخيفة. قال: يجعل الولد في بطن أمه من هذا القرن فيشق بطنها، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سميا عبد الحارث، كأن بعضهم ذكر أن إبليس كان اسمه الحارث، فلما عصى الله سمي بإبليس، أي أبلس، أبلس، سار مبلس من الحسنات والخير، وسمي الحارث، كان اسمه الحارث يوم أن كان عابدا. وهذا الصحيح، ما هنالك دليل صحيح. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، أي أحبوا بعد أن مات، ومات الثاني والثالث، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وهذه القصة يذكرونها أن المعني في هذه الآية هو آدم عليه السلام وحواء رضي الله عنها. والصحيح في هذه الآية أنها ليست في أبينا آدم البتة، ولا في أمنا حواء، إنما هي في أولاده من المشركين. وهذه القصة وهذا التفسير الذي جاء عن ابن عباس منكر متنا وضعيف سندا، فهو ضعيف سندا ومنكر متنا. وعدد من العلماء كثير ذكروا أن هذه الآية المراد بها آدم وحواء، ومنه ابن جرير والشوكاني، وقال الشوكاني جماهير العلماء على هذا، على أنها في آدم وفي حواء. ومن علماء عصرنا فيما أعلم الإمام الفوزان رحمة الله حفظه الله ذكر هذا في إعانة المستفيد، ودافع عن هذا القول وفند شبه الذين قالوا أنه ليس بآدم في ظنه، فند شبههم في ظنه. فالقصة ضعيفة سندا، فيها عبد الله، فيها شريك بن عبد الله النخعي ضعيف، وفيها خصيف بن عبد الرحمن ضعيف أيضا. والإمام العثيمين رحمة الله عليه أخبر أن هذه القصة منكرة متنا من سبعة أوجه، منكرة متنا من سبعة أوجه، بعد أن عرفنا أنها ضعيفة ماذا؟ سندا. فقال هي منكرة متنا من سبعة أوجه. الوجه الأول سنذكرها بتصرف واختصار، ومن أراد المرجع فالقول المفيد في هذا الباب، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد في هذا الباب. قال الوجه الأول: ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا صحيح، لو كان هذه القصة في أبينا آدم وأمنا حواء سيحصل، سيكلمنا الله عز وجل أو رسوله. ثم قال: قال ابن حزم إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. هذا الكلام لمن؟ لابن حزم. قال إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة، أشد أنواع التضعيف ذكره في هذه القصة. الثاني قال رحمة الله عليه أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه. فهمتم هذا الكلام؟ لو كانت هذه القصة في أبينا آدم وأمنا حواء هم بين أمرين، الأمر الأول إما أن يموتا على الشرك، وإما أن يتوبا عليه، أن يتوبا منه. فهل جاءنا في الكتاب والسنة أن أبانا آدم أشرك ثم تاب؟ ما جاء. ولذلك قال العلماء وهو الصحيح: ما ذكر الله خطيئة نبي من الأنبياء إلا وذكر بعد ماذا؟ التوبة. فتلقى، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه. نعم. وفي البقرة لما ذكر: وإذ قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، حتى في آخر الآيات قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فقال العلماء الذين قالوا بنكارة هذه القصة: ذكر الله عز وجل أن آدم تاب من أكل الشجرة، وأيهما أضر معصية، أكل الشجرة أم الشرك بالله؟ الشرك بالله. فلو أن هذا حصل من أبينا آدم وحاشا أن يحصل منه لبين الله عز وجل توبته، ولا يمكن أن يموت نبي وهو لم يتب من الذنب، أو كذلك يحصل له الشرك كما سيأتي. قال الثالث، أي الوجه الثالث، أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، وهذا الصحيح، معصومون من الشرك. الرابع ذكر في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيعتذرون، أي يأتون إلى آدم نعم قال فيطلبون منه الشفاعة، فيذكر أنه أكل من الشجرة، ولو وقع منه الشرك لكان الاعتذار منه أولى، سيقول أنا أشركت بالله، لأنه قد ذكر أنه أكل من الشجرة، وذكر الشرك حاشاه منه أولى. الخامس أن إبليس جاء إليهما فقال: إن صاحبكما الذي أخرجكما من أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. صحيح، لو أراد إبليس إغواء ما سيقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكم من الجنة، يقولوا عادك عاد تخرجنا من رحمة الله، ما ينفع هذا، قد بين لهم أنه الذي أخرجه من الجنة، سيأتي ويتلطف لهما. ولم يذكر السبب الذي أخرجهما من الجنة وأنه هو السبب. قال وإنما يأتي يقول يقرب فيقول قوله فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. السادس قوله في هذه القصة لأجعلن له قرن أيل. قال إما أن يصدقا فهذا شرك في الربوبية، لأن له من الذي يخلق الإنسان ويجعله مشوها أو سليما؟ قال الله في أي صورة ما شاء ركبك، فيكون حصل من أبينا آدم وأمنا حواء شرك الربوبية والعياذ بالله، وهذا بعيد جدا. قال السابع أن الله عز وجل قال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون ولم يقل يشركان. والذين ذكروا أن وردوا على هذه الأشياء عندهم شبه ما هي قوية، التثنية قالوا في كل الآية، ثم ذكروا أشياء ليست بالقوية. إذن ما بقي إن شاء الله إلى يوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.